الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله جميعا حيثما كنتم، ومرحبا بكم مجددا مع هذه المحاضرة من محاضرات تفسير سورة الكهف، المحاضرة التاسعة التي نبدأ فيها بقول الله جل جلاله: قال هذا فراق بيني وبينك، سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. لقد سبق الحديث عن لقاء موسى عليه السلام بالخضر عليه السلام، وكيف اشترط عليه الخضر: لا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرى. اتفق على هذا، ثم كانت الوقائع المتوالية التي حدثنا الله جل جلاله عنها عندما ركب في السفينة فخرقها، وقد كان أهلها قبلوا أن يحملوهم في السفينة بغير نول أي بغير أجر، فتحير موسى لما يعمد الخضر إلى خرق السفينة وأهلها قبلوا بل بادروا إلى حملهم بغير أجر، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ سأل عن أمر جهل وجهه، جهل حكمته. الأمر الثاني قتل الغلام: أقتلت نفسا زكية بغير نفس؟ لقد جئت شيئا نكرا. أمر محير مدهش، كيف قتلت نفسا زكية لم ترتكب جرما؟ وكانت هذه أشد من الأولى. فلما لامه الخضر على أنه قد أخلف وعده معه ألا يسأله عن شيء حتى يحدث له منه ذكرى، قال: إن سألتك عن شيء بعده فلا تصاحبني، قد بلغت من لدني عذرا. ثم كانت الثالثة عندما أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما، فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقام، قال: لو شئت لاتخذت عليه أجرا. أيضا تحير هؤلاء الناس اللؤماء الذين أبوا ضيافتنا، كيف نقدم لهم خدمتنا من غير أن نسألهم مقابلها أجرا؟ قال: هذا فراق بيني وبينك، سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. فراق بيني وبينك لأنك اشترطت عند قتل الغلام أنك إن سألتني عن شيء بعدها فلا تصاحبني، فهذا فراق بيني وبينك، سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. التأويل هنا يراد به التفسير، سأنبئك بتفسير ما لم تستطع عليه صبرا. والتأويل يأتي في كلام العرب على ثلاثة معاني: المعنى الأول التفسير، الكلام الذي يفسر به اللفظ حتى يفهم معناه، وهذا هو الغالب على اصطلاح أهل التفسير كالطبري وأمثاله. الأمر الثاني التأويل، الحقيقة التي يؤول إليها الكلام، الحقيقة التي يؤول إليها الكلام أي مآل الكلام إلى حقيقته، إن كان خبرا فتأويله نفس حقيقة المخبر عنه، وذلك في حق الله عز وجل كنه ذاته وصفاته التي لا يعلمها غيره، وإن كان طلبا فتأويله امتثال المطلوب. الله جل جلاله مثلا مثال على تأويل الخبر: هل ينظرون إلا تأويله، أي ما ينتظر هؤلاء المكذبون إلا وقوع حقيقة ما أخبروا به من البعث والجزاء. أيضا منه قول الله تعالى: يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا، تأويل الطلب كقول امتثال المطلوب. ومنه قول عائشة رضي الله عنها: النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. يتأول القرآن، أن يمتثل ما أمره الله به، في مثل قوله تعالى: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. لكن في معنى ثالث للتأويل: صرف اللفظ عن ظاهره إلى معنى يخالف هذا الظاهر لدليل يقتضيه. صرف اللفظ عن ظاهره إلى معنى يخالف هذا الظاهر لدليل يقتضيه. هذا اصطلاح كثير من المتأخرين الذين تكلموا في الفقه وأصوله، والذي عناه أكثر من تكلم من المتأخرين في تأويل نصوص الصفات. طب ما حكمه؟ إن دل عليه دليل صحيح فهو حق محمود يعمل به، ويكون هذا من المعنى الأول للتأويل وهو التفسير، لأن تفسير الكلام تأويله إلى ما أراده المتكلم به، سواء كان على ظاهره أم كان على خلاف ظاهره، ما دمنا علمنا أن هذا هو مراد المتكلم. مثلا قول الله تعالى: أتى أمر الله فلا تستعجلوه. الله جل جلاله يخوف بأمر سيأتي في المستقبل، وليس يخبرهم بأمر قد أتى وانقضى، بدليل قوله تعالى: فلا تستعجلوه. يبقى كلمة أتى وإن كانت في صيغة الماضي، لكن المقصود بها المستقبل بدلالة قوله تعالى: فلا تستعجلوه. أيضا قول الله سبحانه: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، ظاهر اللفظ: إذا فرغت من القراءة فاستعذ، والمراد: إذا أردت أن تقرأ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ إذا أراد أن يقرأ لا إذا فرغ من القراءة. أما إذا لم يدل عليه دليل صحيح كان باطلا ومذموما، بل جدير بأن يسمى تحريفا لا تأويلا، مثل قوله تعالى: الرحمن على العرش استوى، ظاهره أن الله جل وعلا على العرش علوا يليق بذاته المقدسة، وهذا هو المراد. فتأويل هذا إلى أن معناه استولى وملك لا دليل عليه، تأويل مذموم بل تحريف للكلم عن مواضع. نبدأ مع بيان الخضر لما أشكل على كليم الله موسى. أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها، وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. تفسير: ما أشكل أمره على موسى عليه السلام مما كان قد أنكر ظاهره، وقد أظهر الله الخضر عليه وبين له فيه حكمته الباطنة، فقال: السفينة إنما خرقتها لأعيبها لمصلحة أهلها، لأنهم كانوا يمرون بها على ملك من الظلام من الظلمة يأخذ كل سفينة صالحة جيدة غصبا، فأردت أن أعيبها لأرده عنها لعيبها فتبقى لأصحابها لينتفعوا بها، وهم المساكين الذين لم يكن لهم شيء غيرها. منطق صحيح، تعيب السفينة، أن تبقى لهم السفينة وهي معيبة، خير من أن تصادر عليهم بالكلية. هذا العمل لمصلحتهم أم لا؟ لمصلحتهم يقينا، لكن هذا الأمر كان محجوبا عنهم ثم أدركوه لاحقا. وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا. لقد روى ابن عباس عن أبي بن كعب روى قول النبي صلى الله عليه وسلم: الغلام الذي قتله الخضر طبع يوم طبع كافرا. ولهذا قال فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا، أي أن يحملهما حبه على متابعته على الكفر. يقول قتادة قد فرح به أبواه حين ولد وحزنا عليه حين قتل، ولو بقي لكان فيه هلاكهما، فليرضى امرؤ بقضاء الله فإن قضاء الله للمؤمن فيما يكره خير له من قضائه فيما يحب. وقد صح لا يقضي الله لمؤمن قضاء إلا كان خيرا له، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما، أي ولد أزكى من هذا الولد، أنقى وأطهر وأصفى وأقرب رحمة وأبر بوالديه. وهنا وقفة، لقد بنى بعض غلاة المتصوفة كثيرا من أصول مذهبهم القائم على التفريق بين الشريعة والحقيقة على قصة الخضر عليه السلام، وحرصوا على أن الخضر كان وليا ولم يكن نبيا، وأن حاله مع موسى عليه السلام دليل لهم فيما يذهبون إليه من مخالفة الشرع الظاهر بحجة علم الحقائق وتلقيها إما مباشرة عن طريق الرب بالإلهام. يقول أحدهم حدثني قلبي عن ربي، وكانوا يقولون تأخذون علومكم ميتا عن ميت، ونحن نأخذ علومنا عن الحي الذي لا يموت، أو عن طريق لقاء الخضر كما يزعمون. إيه الإشكالات التي تثيرها قضية الخضر؟ لكن قبل أن نبدأ في عرض الإشكالات كما تصورها يعني غلاة متصوفة، نبين أن الخضر عليه السلام إنما سمي خضرا لأنه جلس على فروة بيضاء، فإذا هي تهتز من تحته خضراء. وقد ثبت في صحيح البخاري عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما سمي الخضر لأنه جلس على فروة فإذا هي تهتز من تحته خضراء. المراد بالفروة هنا الحشيش اليابس، وهو الهشيم من النبات. إيه الإشكال؟ أول إشكال في قصة الخضر أن الله جل وعلا ذكر في القصة أنه آتاه رحمة من عنده، وأنه علمه من لدنه علما، خصه بالرحمة والعلم، وصف الرحمة بالعندية، وصف العلم باللدنية. ومن هذا المنطلق ادعى غلاة المتصوفة أن علمه وهبي وليس وحيا، وأن هذا النوع من العلم اختصه الله به. لو تأملت في المسألة حق التأمل لوجدت أن جمهور أهل التفسير أن المراد بالرحمة النبوة، وبالعلم علم الغيب، وهذا الذي عليه جمهور أهل التفسير. وهذا المعنى نستطيع أن نستدل عليه من كتاب الله عز وجل، فمن أمثلة ورود الرحمة بمعنى النبوة قول الله جل جلاله أهم يقسمون رحمة ربك، أي نبوته، حتى يتحكموا في إنزال القرآن على رجل عظيم من القريتين، لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، يعني مكة أو الطائف. أهم يقسمون رحمة ربك؟ نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا. أيضا قول الله سبحانه: وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك فلا تكونن ظهيرا للكافرين. أيضا قول الله سبحانه: وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. وكان فضل الله عليك عظيما. فالرحمة هي النبوة، والعلم هو الوحي بدلالة قوله تعالى: وما فعلته عن أمري، ذلك تأويل ما لم تسطع عليه صبرا. أما قضية قتل الخضر للغلام واستنكار موسى لذلك، فغلاة المتصوفة بنوا على هذا جواز خروج الولي عن ظاهر الشرع وعن طاعة النبي بحجة علم الحقيقة، كما خرج الخضر عن طاعة موسى. لاحظوا أنا أتكلم وأقول غلاة المتصوفة، لأن من المتصوفة ربانيين ورجالا صالحين يستسقى بوجههم الغمام. ماذا عن قضية قتل الخضر للغلام وكيف أنها مشكلة وكيف نحل هذا الإشكال؟ طبعا هي مشكلة من حيث كون المقتول غلاما، ومن حيث كونه قد قتل بغير نفس. لكن مما أجاب به أهل العلم عن هذا قالوا: إن شريعة الخضر كانت قائمة على العلم ببواطن الأمور والحكم بها، فلا ضير أن يكون مخاطبا بذلك في شريعته، فقتل الغلام حكما بشريعته لأنه أوحي إليه أن الغلام يعيش كافرا وسوف يرهق أبويه. وقد سبق قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الغلام الذي قتله الخضر طبع كافرا ولو عاش لأرهق أبويه طغيانا وكفرا. الأمر الثاني أنه لقد حكى ابن عباس وجماعة من أهل التفسير أن هذا الغلام لم يكن صبيا دون التكليف أو دون البلوغ، وقالوا إن العرب قد يطلقون لفظ الغلام على الرجل الكبير، وضربوا مثال قول ليلى الأخيلية في مدح الحجاج: شفاها من الداء العضال الذي بها غلام إذا هز القناة سقاها. وقول صفوان لحسان: تلقى ذباب السيف عني فإنني غلام إذا هوجيت لست بشاعري. وفي الخبر إن هذا الغلام كان يفسد في الأرض ويقسم لأبويه أنه ما فعل، فيقسمان على قسمه ويحميانه ممن يطلبه. قالوا: وقوله بغير نفس، قتلت نفسا زكية بغير نفس، يعني لو كان عن قتل نفس لم يكن به بأس. وهذا يدل على أنه لم يكن غلاما دون البلوغ، وإلا فلو كان لم يحتلم لم يجب قتله بالنفس حتى لو قتل نفسه، وإنما جاز قتله لأنه كان بالغا عاصيا. أيضا ابن جبير ذهب إلى أنه بلغ سن التكليف لقراءة أبي وابن عباس، وأما الغلام فكان كافرا وكان أبواه مؤمنين، والكفر والإيمان من صفات المكلفين ولا يطلق على غير مكلف إلا بحكم التبعية لأبويه، وأبوى الغلام كانا مؤمنين بالنص، فلا يصدق عليه اسم الكافر إلا بالبلوغ، فتعين أن يصار إليه. ومع القول بنبوة الخضر لابد أن ننتبه إلى جملة أمور. أن حال النبي صلى الله عليه وسلم يختلف عن موسى. موسى كان على سنن الأنبياء من قبله، كانت شريعته خاصة ببني إسرائيل وليست لازمة لغيرهم، فلم تكن لازمة للخضر عليه السلام. الخضر لم يكن من قوم موسى، ولم يكن مخاطبا باتباعه ولا بالدخول في طاعته، فله أن يخالفه. كيف وقد بعث الله موسى ليتعلم من الخضر؟ أما النبي صلى الله عليه وسلم فشرعه ملزم للناس كافة، لقول سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي منها. وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس عامة. لا يستطيع أحد أن يقول إنه مع نبينا محمد كما كان الخضر مع موسى، لأن الخضر لم يكن مكلفا باتباع موسى، لم يكن من قومه، ولا مأمورا بالدخول في طاعته، لكن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم بعث للناس كافة. لا يستطيع أحد أن يزعم أبدا أنه ليس مكلفا بطاعته، وليس مخاطبا بشريعته، وليس مأمورا بالدخول في طاعته واتباعه صلوات ربي وسلامه عليه. أيضا مما ذكروا في تأويل هذا قالوا إن الخضر وموسى لم يخرجا عن ظاهر الشريعة. سيدنا موسى تحدث عن العموم الدليل: لا تخرق السفينة بغير سبب، لا يقتل الغلام بغير سبب. الخضر كالمجتهد اللي عنده دليل خاص، عنده وحي خاص من الله سبحانه وتعالى، فهذا تمسك بالعام وهذا تمسك بالخاص، وكلاهما مخرج على شرع يتعبد به، على شرع يتعبد به. بقيت مسألة: دعوى حياة الخضر لا تنهض ولا تستند إلى دليل. لو كان حيا بعد موسى للزمه أن يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأن يشهد له بالنبوة وأن يدخل في طاعته وأن يجاهد معه تماما كما لو كان موسى حيا. ألم يقل نبينا صلى الله عليه وسلم: لو كان موسى حيا بين أظهركم ما حل له إلا أن يتبعني؟ أيضا لقول الله عز وجل: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. فقوله وما جعلنا لبشر تعم كل بشر، لأنها نكرة في سياق النفي، فيلزم من ذلك نفي الخلد عن كل بشر من قبله، والخضر بشر من قبله. أيضا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إنك إن تهلك هذه العصابة يوم بدر من أهل الإسلام فلن تعبد في الأرض بعد اليوم، أي لا تقع لك عبادة في الأرض. فعلم بذلك عدم وجود الخضر حيا في الأرض ساعتها، لأنه لو كان حيا وقدر الله هلاك المؤمنين يوم بدر لبقي على وجه الأرض من يعبد الله وهو الخضر. أيضا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أرأيتكم ليلتكم هذه فإن رأس مئة سنة منها لا يبقى ممن هو على ظهر الأرض أحد. هذه الليلة بعد مئة سنة منها سينقرض هذا الجيل كله، لن يبقى ممن هو على ظهر الأرض الآن أحد على قيد الحياة. أرأيتكم ليلتكم هذه فإن رأس مئة سنة منها لا يبقى ممن هو على ظهر الأرض أحد. وكل هذه أدلة بأن الخاضر ليس حيا بل توفاه الله عز وجل. والكتب السماوية السابقة، التوراة والإنجيل والزبور، التي ثبت نزولها على الأنبياء قطعا ويقينا، لا يجوز لأحد أن يعمل بها ولا أن يتبعها، لأن الشرع المحمدي ناسخ، ولأن القرآن مهيمن على ما سبقه من الكتب، ولم يعد يقبل اتباع شرع إلا شريعة الإسلام، ولا اتباع متبوع إلا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فشريعته صلى الله عليه وسلم عامة لجميع المكلفين، لا يجوز لأحد أن يخرج عن ظاهرها كائنا من كان، ولو جاز ذلك لكان أولى الناس به عمر الذي كان محدثا وملهما. نأتي بعد هذا إلى قول الله تعالى: وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة، وكان تحته كنز لهما، وكان أبوهما صالحا، فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك، وما فعلته عن أمري، ذلك تأويل ما لم تسطع عليه صبرا. لغلامين يتيمين في المدينة، في الآية دليل على جواز إطلاق القرية على المدينة، لأنه قال أولا: حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها، وقال هنا: فكان لغلامين يتيمين في المدينة. نعم، كما قال تعالى في سياق آخر: وكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك أهلكناهم فلا ناصر لهم. وقالوا: لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. ورد في نصوص الوحي إطلاق اسم القرية والمدينة على مسمى واحد، وقد رأينا في هذه القصة ما كان من ذلك. في سورة ياسين: واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون، ثم قال بعد هذا: وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين. ف يعني اللهم اهدنا في من هديت، وعافنا في من عافيت. أيضا من السنة المطهرة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حديثه كان يقول: أمرت بقرية تأكل القرى. يقولون يثرب وهي المدينة تنفي الناس، أي تنفي شرار الناس كما ينفي الكير خبث الحديد. وفي حديث الهجرة: لمن أنت؟ فقال الرجل: من أهل المدينة، يعني مكة. فأمرت بقرية تأكل القرى، يقصد بها المدينة، فأطلق لفظ المدينة على القرية والقرية على المدينة. التفريق الذي يفرقه الناس تفريق عرفي بحسب ما يغلب عليه الإطلاق بين الناس، وليس أمرا يقتضيه أصل الوضع اللغوي بالضرورة. طيب، معنى الآية أن هذا الجدار إنما أصلحته لأنه كان لغلامين يتيمين في المدينة، وكان تحته كنز لهما. إيه الكنز؟ مال مدفون لهما، وقيل إن تحته كنز علم، أي صحف فيها علم. وقد روي عن أبي ذر: إن الكنز الذي ذكره الله في كتابه لوح من ذهب مصمت مكتوب فيه عجبت لمن أيقن بالقدر لما نصب لما تعب، وعجبت لمن ذكر النار لما ضحك، وعجبت لمن ذكر الموتى لما غفل. لا إله إلا الله، محمد رسول الله. نعم، وقد روي عن الحسن البصري في قوله تعالى: وكان تحته كنز لهما. نعم، قال: لوح من ذهب مكتوب فيه بسم الله الرحمن الرحيم عجبت لمن يؤمن بالقدر كيف يحزن، وعجبت لمن يؤمن بالموت كيف يفرح، وعجبت لمن يعرف الدنيا ومقلبها بأهلها كيف يطمئن إليها. لا إله إلا الله محمد رسول الله. رواية يعني تلتة عن حماد بن الوليد الثقفي كان يقول: سمعت جعفر ابن محمد يقول في قول الله تعالى: وكان تحته كنز لهما، قال: سطران ونصف لم يتم الثالث، عجبت للمؤمن بالرزق كيف يتعب، وعجبت للمؤمن بالحساب كيف يغفل، وعجبت للمؤمن بالموت كيف يفرح. وقد قال الله تعالى: وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. نعم، قالت: وذكر أنهما حفظا بصلاح أبويه أبيهما ولم يذكر منهما صلاح، أو ولم يذكر منهما صلاح، وكان بينهما وبين الأب الذي حفظ به سبعة آباء. ما فيش تنافي بين القول من كان مال مدفون أو لوح من ذهب في علم، لأن لوح الذهب مال كبير، لأنهم ذكروا أنه كان لوحا من ذهب وفيه مال جزيل، لكن الذي زادوا أنه كان مودعا فيه علم وهو حكم ومواعظ، وكان أبوهما صالحا، دليل على أن الرجل الصالح يحفظ في ذريته، وتشمل بركة عبادته لهم في الدنيا والآخرة بشفاعته فيهم ورفع درجتهم إلى أعلى درجة في الجنة لتقر عينه بهم، كما جاء في القرآن ووردت به السنة. سعيد بن جبير يقول: حفظ بصلاح أبيهما ولم يذكر لهما صلاحا، وتقدم أنه كان الأب السابع. لماذا قال: فأراد ربك، ولم يسب الإرادة إلى نفسه، أن يبلغ أشدهما؟ أسند الإرادة إلى الله تعالى، لأن بلوغهما الحلم لا يقدر عليه إلا الله. رحمة من ربك، أي هذه الأحوال الثلاثة: خرق السفينة وقتل الغلام وإقامة الجدار، إنما هو رحمة الله بمن ذكرنا من أصحاب السفينة، والدي الغلام، ولدي الرجل الصالح، وما فعلته عن أمري، لكني أمرت به وأوحي إلي به. وفيه دلالة على من قالوا بنبوة الخضر أو الخضر: وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تسطع عليه صبرا. إخوتي وأخواتي، نكتفي بهذا القدر في التعليق على هذه الآيات الكريمات، على أمل اللقاء بكم في الحلقة القادمة. حتى نلتقي، أستودعكم الله تعالى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.